الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأما ما يتعلق بأهل بيت الإمام ابن القيم وما يتعلق بنشأته الأولى، فلا شك أن لأسرة الرجل وأهل بيته دوراً كبيراً في تكوينه الخلقي وتنشئته وتوجيهه، وذلك بحسب ما يكون عليه أفرادها من أخلاق وقيم وعادات، وبحسب ما يولون أولادهم من عناية ورعاية واهتمام. والأسرة التي يغلب على أفرادها الصلاح والتمسك بتعاليم الإسلام وتقوى الله جل وعلا ينشأ أولادها في الغالب كذلك، وإذا كان الأمر على خلاف ذلك فقل أن يرجى من أبناء هذه الأسرة خير. من أجل ذلك كان حتماً أن توصف حياة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بالتعرف على أسرته وأهل بيته الذين كان لهم الفضل الأكبر بعد الله جل وعلا في توجيهه الوجهة الصحيحة وفي سلوكه طريق العلم وأهله، ولم يتيسر الوقوف على شيء من أخبار هذه الأسرة عن طريق ابن القيم نفسه، إذ لم يتعرض لشيء من ذلك مثلما يفعل بعض العلماء، غير أنه أمكن التقاط بعض تلك الأخبار عن تلك الأسرة من خلال بعض الكتب التي تعنى بالحوادث والتواريخ، وعلى رأسها البداية والنهاية للحافظ ابن كثير تلميذ ابن القيم وصاحبه المقرب. فقد ذكر جملة من الأخبار عن أسرة الإمام ابن القيم وأهله، وكذلك كان للشيخ بكر ابن أبي زيد فضل السبق في ذلك، فذكر طرفاً من أخبار تلك الأسرة المباركة. والده هو شيخ أبو بكر ابن أيوب ابن سعد الزرعي الدمشقي الحنبلي قيم المدرسة الجوزية بدمشق. أما عن أخلاق والده وعبادته فيقول ابن كثير رحمه الله: كان رجلاً صالحاً متعبداً قليل التكلف وكان فاضلاً. وقد جاء أنه رحمه الله اشتهر بكثرة عبادته، ولذلك ترجمه ابن كثير بقوله: الشيخ العابد أبو بكر ووالد الإمام ابن القيم رحمهما الله تعالى. ولا شك أن ذلك كان له أثر كبير على ولده ابن القيم رحمه الله، فأخذ عنه كثرة عبادته. وأما عن طلبه للعلم فيقول ابن كثير رحمه الله: سمع شيئاً من دلائل النبوة على الرشيدي العامري. ولا شك أن عمل والد الإمام ابن القيم في قوامة المدرسة الجوزية وما كان من القيام بشأنها أتاح له أن يحيا في جو علمي وأن يكون على اتصال دائم بالعلم وأهله، وبخاصة أن هذه المدارس كان يوضع في وظيفة التدريس بها أكابر العلماء وأفاضلهم. وأما عن علوم والده وإفاداته فقد كان بارعاً في علم الفرائض، بل كان له في ذلك العلم اليد الطولى، حتى إن ابنه ابن القيم تلقى ذلك العلم عنه ودرسه عليه. وأما وفاته فقد توفي رحمه الله فجأة ليلة الأحد 19 ذي الحجة من سنة 23 و700 بالمدرسة الجوزية بمقر عمله، وصلي عليه بعد الظهر من الغد بالجامع، يعني بالجامع الأموي، ودفن بباب الصغير وهو الباب القبلي للبلد. ولأجل سيرة الوالد الحسنة وأخلاقه الفاضلة فقد اكتسب حب الناس ومودتهم، فلما مات رحمه الله كانت جنازته حافلة وأثنى عليه الناس خيرا. وعلى هذا فإن ابن القيم رحمه الله كان عند وفاة أبيه في أواسط عمره وريعان شبابه، إذ كان آنذاك في الثانية والثلاثين من العمر لما مات أبوه، وبذلك يكون رحمه الله قد نال حظاً وافراً من رعاية والده وعنايته قبل رحيله عن الحياة الدنيا. فرحم الله أبا بكر قيم الجوزية رحمةً واسعة، فقد جمع بين حسن الخلق والصلاح والعبادة مع الاشتغال بالعلم ونشره، مما كان له أكبر الأثر على حياة الولد يعني ابن القيم، حيث جمع هذه الصفات كلها وزيادة. فهذا بعض ما يتعلق بأبيه. وأما أخوه فقد بورك للشيخ أبي بكر وهو والد الإمام ابن القيم، بورك له في ذريته وبنيه، فكان لابن القيم أخ يصغره بحوالي عامين، وكان هو الآخر من المشتغلين بالعلم. ولا عجب في ذلك، فإن أباهما كان من أهل العلم، فحبب الله ذلك إلى بنيه مع ما كان يمارسه الأب من حسن التوجيه وجميل التربية. أما عن هذا الأخ فهو الشيخ القدوة أبو الفرج عبد الرحمن ابن أبي بكر بن أيوب، ولد سنة 93 بعد ولادة أخيه ابن القيم بحوالي عامين. وقد ذكره ابن رجب الحنبلي في مشيخته وقال: سمعت عليه كتاب التوكل لابن أبي الدنيا بسماعه على الشهاب العابر، وافتفرد بالرواية عنه. وقال ابن حجر: تفرد يعني أخا ابن القيم تفرد بالرواية عن الشهاب العابر. توفي رحمه الله ليلة الأحد 20 ذي الحجة 69، ودفن بباب الصغير، وقد كمل له من العمر 76، فتكون وفاته قد تأخرت عن ابن القيم أخيه بحوالي 18. وأما أولاده فلما كانت هذه الشجرة المباركة الطيبة ثابتة الأصول ضاربة بجذورها الخيرة إلى أعماق بعيدة، فقد كانت دائمة الأكل مستمرة العطاء. فقد رزق الله ابن القيم رحمه الله أولاداً صالحين عالمين عاملين، فكانوا خير الخلف لخير السلف. وممن وقف على تراجمهم وبعض أخبارهم من هؤلاء الأبناء عبد الله الفقيه الفاضل المحصل جمال الدين ابن الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية، مولده 23، وهي سنة وفاة جده أبي بكر. قال ابن كثير رحمه الله: الشيخ الفاضل المحصل جمال الدين عبد الله ابن العلامة شمس الدين كانت لديه علوم جيدة، وكان ذهنه حاضراً خارقاً، أفتى ودرس وأعاد وناظر وحج مرات عديدة رحمه الله، وبل بالرحمة ثراه. وقال عنه ابن حجر: اشتغل على أبيه، أبوه والإمام ابن القيم رحمه الله، اشتغل على أبيه وغيره، وكان مفرط الذكاء، حفظ سورة الأعراف في يومين، ثم درس المحرر في الفقه والمحرر في الحديث، ومهر في العلم، وأفتى ودرس وحج مراراً. قال ابن رجب: كان أعجوبة زمانه. وقال ابن حجر أيضاً: صلى بالقرآن 31، فيكون رحمه الله قد حفظ القرآن وهو ابن 9. وأما وظائفه العلمية التي شغلها، فإنه قد درس بالمدرسة الصدرية عقب وفاة أبيه. قال ابن كثير رحمه الله: وفي يوم الاثنين 12 شهر شعبان يعني من 51، بعد وفاة أبيه الإمام ابن القيم بشهر، ذكر الدرس بالصدرية شرف الدين عبد الله ابن الشيخ الإمام العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية عوضاً عن أبيه رحمه الله، فأفاد وأجاد وسرد طرفاً صالحاً في فضل العلم وأهله. كما أنه رحمه الله اشتغل بالخطابة. قال الحافظ ابن كثير: وفي يوم الجمعة 28 من شهر ربيع الأول أقيمت جمعة جديدة بمحلة الشاغور بمسجد هناك يقال له مسجد المزار، وخطب فيه جمال الدين عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية. كما ذكر النعيمي في ترجمته أنه كان خطيباً في جامع سليمان، وأنه أول من خطب به، وتوفي رحمه الله شاباً، وذلك سنة 56، وله من العمر 33 سنة، وكانت جنازته حافلة، ودفن عند أبيه بالباب الصغير، فرحمه الله رحمةً واسعة. من أبناء الإمام ابن القيم رحمه الله إبراهيم العالم الفقيه برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن أبي بكر. ذكر ابن رافع أن مولده في سنة 1600، ووافقه على ذلك ابن حجر وكذا قال الشيخ بكر. وذكر الذهبي أن مولده في سنة 1700، يعني من غير تحديد. أما الحافظ ابن كثير فقد ذكر عمره حين وفاته، فقال بلغ من العمر 48 سنة. وإذا اعتبرنا ذلك بتاريخ وفاته الذي اتفقوا على أنه في سنة 67، فيكون وقت ولادته في سنة 1900، وبه جزم صاحب منادمة الأطلال، ولعله استظهره من كلام ابن كثير رحمه الله، وهذا يعارض ما تقدم من أنه ولد سنة 1600، ولعل الحافظ ابن كثير يكون أعرف به من غيره، إذ كان على صلة به ومعرفة. قال الذهبي: قرأ الفقه والنحو على أبيه على الإمام ابن القيم، وسمع وقرأ وتنبه وسمعه أبوه من الحجاز. وقال ابن كثير: كان بارعاً فاضلاً في النحو والفقه وفنون أخر على طريقة والده، يعني الإمام ابن القيم رحمهما الله تعالى، وكان مدرساً بالصدرية والتدمرية، وله تدريس بالجامع وخطابة بجامع ابن صلحان. وقال ابن رافع: طلب الحديث وقتاً وتفقه واشتغل بالعربية وشرح ألفية ابن مالك. وقال ابن قاضي شهبة: وكان له أجوبة مسكتة. وذكر ابن كثير رحمه الله أنه ولي تدريس الحنابلة في مشيخة دار الحديث التي فتحت بضرب القبلي في جمادى الأولى من سنة 65. بعد عمر حافل بالجد والعطاء وحياة علمية مزدهرة مشرقة، توفي هذا الإمام البارع ابن الإمام العلامة، وذلك في يوم الجمعة مستهل صفر من سنة 67، وحضر جنازته القضاة والأعيان وخلق من التجار والعامة، وكانت جنازته حافلة. وقد كان مع هذا العلم والفضل ذا مال ونعمة، فقد ترك مالاً جزيلاً يقارب 100,000 درهم، فرحمه الله رحمةً واسعة. من هذا العرض لأسرة الإمام ابن القيم رحمه الله نعلم أن النشأة الأولى كانت طيبة في جو تسوده الرعاية الدينية الصحيحة والتربية الإسلامية المستقيمة القويمة والقدوة الحسنة الرشيدة، فلا عجب إذن أن نجد ابن القيم رحمه الله ينشأ هذه النشأة السوية في هذه البيئة الطيبة المباركة. ثم كانت البركة في أسرة ابن القيم مستمرة، فكان أولاده من أهل العلم الأفاضل الذين بذلوا في خدمته أعمارهم، فكانوا أعلاماً بارزين على طريق البذل والعطاء، كما كان أبوهم من قبلهم، فرحم الله هذه الأسرة الكريمة المباركة وأسكنها فسيح جناته، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.